أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على باب تفسير الإسلام من كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة على العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه فضل الإسلام، باب تفسير الإسلام.
نعم، قال باب تفسير الإسلام، يعني بعد بين رحمه الله تعالى فضل الإسلام وبين وجوب الدخول فيه وذكر بعض الآيات وبعض الأحاديث وآثار السلف في هذين البابين، والتي تبين من خلال ما ذكره من نصوص تبينت الأصول العامة للالتزام بالإسلام وما يجب الدخول فيه من حيث القواعد الكلية التي تشمل الاتباع والتلقي ومفارقة أهل الجاهلية وترك سننهم والاستقامة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن ذكرنا أن أهل العلم ذكروا أن الاستقامة إنما تحصل بالفقه في الدين ومواظبة المواظبة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما ذكره في هذين البابين، يعني باب فضل الإسلام وباب وجوب الدخول في الإسلام، يعتبر كالمقدمة وكالمجمل لهذا الكتاب القيم الذي هو فضل الإسلام. فبعدما ذكر ما كان مجملا في هذين البابين فصل بعد ذلك، فذكر تفصيل ما يتعلق بفضل الإسلام ووجوب الدخول فيه، فشرع في هذا الباب بقوله باب تفسير الإسلام. فالمصنف أتى بشيء مجمل في البابين المتقدمين وكالمقدمة لهذا الكتاب القيم، ثم بعد ذلك شرع في التفصيل. فقال باب في تفسير الإسلام. تفسير الإسلام كما هو معلوم إنما يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فتفسير الإسلام إنما يجب أن يؤخذ من الكتاب والسنة، لأن القاعدة المقررة أو المتقررة أن الألفاظ التي جاءت بها الشريعة لا يجوز لأحد أن يفسرها أو يجعل لها حدودا أو يجعل لها تعريف ما لم يدل على تلك التعريف أو الحدود أو التفاسير، ما لم يدل على ذلك كلام الله عز وجل في كتابه أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن تلك الألفاظ إنما أتى بها الشرع، فالذي يفسرها هو الشرع، يعني الذي يفسرها هو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون في تفسير الإسلام وفي تفسير الإيمان وفي تفسير الإحسان وفي تفسير الصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر ما جاء به الشرع. هذه وإن كانت يعني جاءت في لغة العرب، وهي التي يسميها بعض أهل اللغة الأسباب الإسلامية، يعني أن هناك ألفاظا هي من لغة العربي لكن جاءت لها معاني خاصة في الشرع. فالصلاة مثلا في اللغة هي الدعاء، ولكن في الشرع صار تعريفها خاص من ذلك، صارت أقوال وأفعال تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. الصوم في اللغة هو مجرد الإمساك، بينما في الشرع جاء على صفة مخصوصة، كذلك الزكاة، كذلك الحج. فهذه الألفاظ التي جاء بها الشرع منها ما أبقي على معناه في اللغة، ومنها ما صار له تفسير، وإن كانت اللغة تشارك فيه في بعض معانيه لكن له تفسير في الشرع أخص من ذلك. يعني الإيمان، الإسلام، الإحسان، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، وهكذا. وإن كان لها معنى في اللغة لكن لها معنى محدد في الشرع بضوابط معروفة، بالأركان، بالشروط، بالأسباب التي تبين مقصود الشارع من ذلك. فمثلا في اللغة الإسلام مأخوذ من قولهم أسلم، يسلم، دخل في السلم، يعني دخل في السلامة، هذا معناه في اللغة. لكن معناه في الشرع إذا قلت دخل في الإسلام، لا، المقصود الإسلام بمعناه الخاص، بأركانه، بفروضه، بواجباته، بما يجب أن يشتمل عليه، بما يجب أن يشتمل عليه. فلذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام، ثم يعني شرع بعد ذلك فذكر آية من كتاب الله وجملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم.
وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني.
أي نعم، قال الله تعالى لنبيه: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. هذه المحاجة حصلت مع وفد نصارى نجران لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحاجوه في عيسى، وأنزل الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. فذكروا شيئا مما كان في دين النصارى، وهو أصبح دينا محرفا وأصبح منسوخا بدين الإسلام. وذكروا مما ذكروه أن عيسى ابن الله، فحاجهم النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليهم هذا الكلام المخالف للشرع والمخالف للحقيقة. ثم يعني ليقطع النزاع والمجادلة التي لا تفيد، لأن بعض مجادلة أهل الباطل لا تفيد، فلذلك قال الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. يعني إن حاجوك واستمروا على محاجتهم فقل أنا أسلمت لله عز وجل، دخلت في الإسلام الذي رضيه الله دينا ولم يرضى سواه، فيكون بهذا القول أنني أسلمت، بمعنى أنني على دين ارتضاه الله لي وأنا أتبعه. وأسلمت وجهي لله، وإسلام الوجه لله لأن الوجه هو المواجهة من الإنسان، وفي لغة العرب يطلقون الوجه ويقصدون به سائر الأعضاء، سائر الأعضاء والجوارح يقصدون بها ذلك عندما يقولون هذا الوجه أو وجهي. فقوله أسلمت وجهي لله عز وجل أي أخلصت لله عز وجل وانقدت لشرعه واتبعت أمره وتبرأت مما يخالف دينه، مما يخالف دينه، فأسلمت واستسلمت لله رب العالمين بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ومن اتبعني، يعني وكذلك من اتبعني يسير على هذا الذي سرت عليه، مثل ما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقول تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني من اتبعني فإنه يسير على نفس ما سرت عليه وعلى ما اعتقدت وعلى ما اتخذته منهجا أتعبد الله عز وجل به. فليقطع المحاج عليهم قال أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فأكون أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه وكذلك من اتبعه أسلم لله رب العالمين. ومقتضى هذا الإسلام أن يستسلم لله وحده وأن يجعل العبادة لله وحده دون من سواه وأن يتبرأ من كل معبود يعبد من دون الله عز وجل وأن يجعل وجهه وقلبه وجوارحه وسائر أعضائه مسلمة مستسلمة لله رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
نعم. قال وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتقدم أن قول المصنف في الصحيح يقصد صحيح البخاري وإن كان العلماء ذكروا أن قولهم في الصحيح يشمل ما في الصحيحين أو ما في أحدهما وإن كان الأشهر إذا قيل في الصحيح إن المقصود به صحيح البخاري. يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بأنه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ففسر الإسلام في هذا الحديث بأركان الإسلام. والإسلام لا يصح إلا بشيئين: عقيدة باطنة يعتقدها الإنسان وعمل ظاهر. الإسلام لا يصح إلا بشيئين: اعتقاد تعتقده في الباطن وعمل تعمله في الظاهر. وكذلك الإيمان، الإيمان لا يصح إلا بعقيدة باطنة وعمل ظاهر. ولهذا قال من قال من العلماء أن الإسلام والإيمان واحد، يعني إذا تفرقا اجتمعا وإذا اجتمعا تفرقا، يعني إذا ذكر الإسلام وحده فيدخل فيه الإيمان وإذا ذكر الإسلام والإيمان معا فيختلف المعنى، فيكون الإسلام يقصد به المعنى الظاهر والإيمان يقصد به المعنى الباطن. فإذا لأن كل منهما لا يصح بدون الآخر، لا يصح يعني إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان، فلا يصح إسلام أحد بلا إيمان، كما أنه لا يصح إيمان أحد بلا إسلام، فلا يتصور انفكاك بين الإسلام والإيمان، فإنه لا يوجد إيمان إلا معه الإسلام ولا إسلام إلا ومعه الإيمان، وإلا لا يكون إسلاما صحيحا ولا يكون إيمانا صحيحا. فلا يوجد مسلم لا إيمان معه البتة ولا مؤمن لا إسلام معه البتة، فإن هذا لا يتصور وليس هو بموجود يعني في الحقيقة، وإنما يطلق الإسلام ويراد به الظاهر والباطن ويطلق الإيمان ويراد به الظاهر والباطن، لكن الإسلام في الظاهر أظهر وأشهر والإيمان في الباطن أظهر وأشهر، وإلا كل منهما لا بد من اعتقاد في الباطن ومن عمل في الظاهر. أنت عندما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو لاعتقادك هذا الأمر قبل أن تنطق به، كذلك عندما تصلي وتصوم وتزكي وتحج لاعتقادك أن الله قد فرض عليك هذا وأن هذا مما يجب أن تؤمن به. فلذلك لا يتصور إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا عمل ولا إيمان بلا عمل على الصحيح. فإنما يكون الإسلام أظهر في الظاهر وإلا هو باطن وظاهر، والإيمان أظهر في الباطن وإلا هو باطن وظاهر. فالإسلام العقيدة ركن فيه والعمل ركن فيه، والإيمان العقيدة ركن فيه والعمل ركن فيه. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالعقيدة وبأركان الإسلام الأربعة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه العقيدة، وتصلي وتصوم وتزكي وتحج البيت، هذه أركان الإسلام الأربعة. والشهادة عندما تشهد أن لا إله إلا الله لا بد أن تنطق بهذه الشهادة وتعتقد ما دلت عليه الشهادة وتخبر الناس بهذه الشهادة التي شهدت بها، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا في الحديث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأركان الخمسة، فأورد المصنف هذا التفسير في باب تفسير الإسلام. ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ معنى شهادة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، والدليل قول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا دليل أنه لا معبود بحق إلا الله، توجد معبودات لكنها بباطل، أما المعبود بحق فهو الله عز وجل. ولذلك هذه الشهادة لها ركنان: إثبات ونفي، نفي وإثبات. عندما تقول لا إله هذه نفي، وعندما تقول إلا الله هذه إثبات، فتنفي العبادة الحق عن غير الله وتثبتها لله عز وجل. ودليل ذلك: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت هذا نفي، ومن يؤمن بالله هذا إثبات. فلذلك لابد من هذين الركنين في شهادة أن لا إله إلا الله، فتنفي عن الله جميع المعبودات وتثبت العبادة لله عز وجل. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولذلك ذكر العلماء شروط لا إله إلا الله، الشروط الثمانية المعروفة التي يذكرها أهل العلم. وأولها العلم المنافي للجهل، يعني يكون عندك علم بمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، هذا العلم ينفي عنك الجهل بمعنى هذه الكلمة. اليقين المنافي بالشك، يكون أنت موقن بذلك ولا تشك في ذلك أبدا. الإخلاص المنافي للشرك، فأنت تخلص في اعتقادك لهذا المعنى لهذه الشهادة العظيمة، هذا الإخلاص الذي ينافي الشرك، لأنه لا يمكن أن يكون إخلاص مع شرك، توحيد مع شرك، لأن الضدين لا يجتمعان. الصدق المنافي للكذب، أن تكون صادق ولست بكاذب في هذه الشهادة. المحبة المنافية للبغض، أن تحب هذه الكلمة وهذه المحبة تنفي البغض المنافي للمحبة. الانقياد المنافي للترك، فأنت تنقاد لشرع الله عز وجل لأنك اعتقدت ذلك وأحببت ذلك وأيقنت بذلك وأخلصت لله عز وجل بذلك. والقبول المنافي للرد، فأنت تقبل كل ما جاء عن الله وجاء عن رسول صلى الله عليه وسلم قبولا ينافي الرد، أن ترد شيئا مما جاء في شرع الله عز وجل بل تقبله كله. والكفر بما يعبد من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا تعبد إلا الله وتنفي أي معبود غير الله عز وجل، وأن كل عبادة لغير الله فهي شرك، وأن كل معبود سوى الله فهو معبود بباطل. هذه معنى لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله. طيب ما مقتضى هذه الشهادة؟ عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، مقتضى ذلك يتضمن أمرين: الإيمان بتحقيق توحيد الله وإخلاص العبادة له وهذا هو معنى الإثبات الذي جاء في الشهادتين أو في جاء في شهادة لا إله إلا الله. والأمر الثاني الكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل ومن الشرك والمشركين واجتناب نواقض الدين لأنها تنافي معنى لا إله إلا الله عز وجل. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ أنت عندما تقول أشهد أن محمد رسول الله هو الاعتراف باطنا وظاهرا أن محمدا عبد الله ورسوله وأن الله أرسله للثقلين الإنس والجن وأنه لا يصح اتباع أحد غيره بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وأن دينه ناسخ للأديان كلها وأن الله لا يقبل من أحد إلا هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. والحديث الذي ذكره المصنف بالأمس كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فشهادتي أن محمد رسول الله هي الاعتراف باطنا وظاهرا أنه عبد الله ورسوله وأنه بعث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده لا نبي بعده. فهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. ما مقتضى هذه الشهادة عندما تقول أشهد أن محمد رسول الله؟ مقتضى هذه الشهادة هي تصديق خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب أن يصدق. تصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه وأن لا تعبد الله إلا بما شرعه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن مقتضاها هذه الأمور الأربعة: تصديق خبره، امتثال أمره، اجتناب نهيه، ألا نعبد الله إلا بما شرعه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما معنى الإيمان؟ الإيمان بالله هو التصديق الجازم بوجود الله عز وجل وإفراده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذا معنى عندما تؤمن بالله عز وجل أن يكون عندك تصديق جازم بأن الله موجود وبأن الله هو المعبود فتقر بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأن الإيمان كما جاء في حديث جبريل أركانه الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. المصنف ذكر هذا الحديث وكذلك ذكر الحديث الذي سنقرأه بعد قليل. وسبق ذكرنا في قبل قليل أن العمل ركن في الإيمان وأن العمل ركن في الإسلام. فلذلك نجد أهل السنة والجماعة عندما يعرفون الإيمان يقولون هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فلا بد من هذه الثلاثة وجودها وجود تلازم لا يغني واحد منها عن غيره، بل لا بد من وجود هذه الثلاثة وجود تلازم: اعتقاد وقول وعمل. فلا بد من اعتقاد ذلك. دليل العمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فذكر العمل من جملة شعب الإيمان. فلذلك يعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان لا يصح إلا بهذه الثلاثة أمور: الاعتقاد والقول والعمل. نعم.
قال رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
نعم، يقول في الحديث وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. في الحديث الذي قبله فسر الإسلام بأي شيء؟ بالأركان الخمسة، بالأركان الخمسة. وهذا دليل على أن الإسلام يشمل الأركان الخمسة التي هي الأساس، وكل ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكذلك ترك كل ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من الإسلام ما هو ركن، ومن الإسلام ما هو واجب، ومن الإسلام ما هو مستحب. ومما يلزم من ذلك أن فيه أشياء تركها كفر، وفيه أشياء تركها فسق، وفيه أشياء يجب تركها، وفيه أشياء يستحب تركها. لكن هنا لما قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لما فسر المسلم بهذا الوصف، ما الحكمة من تفسير المسلم أو تفسير الإسلام بهذا الوصف؟ وهذا الوصف ليس من أركان الإسلام، والشخص إذا وجدت فيه أركان الإسلام فهو مسلم، إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلى وصام وزكى وحج إن استطاع فإنه مسلم. فهنا قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهل يفهم من ذلك الحصر، أو ما فائدة الحصر هنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ العلماء ذكروا جوابين، يعني أو وجهين للحصر المذكور في هذا الحديث. فذكروا من ذلك أنه وصف بهذا الوصف لقلة من يسلم من هذا الأمر، لقلة من يسلم من هذا الأمر، يعني هو مسلم ويصلي ويصوم ويزكي ويحج، لكن قل أن يسلم أحد من لسانه أو يده لينفر الناس من هذا الفعل المخالف للشرع، وهو الإذاء بالقول أو الفعل لمسلم بغير حق. ووصف بهذا الوصف، هذا الوجه الثاني، لشدة الحاجة إليه، لشدة الحاجة إليه، يعني حاجة الناس أو حاجة أهل الإسلام إلى أن يكون بينهم البر والتعاون والتناصح والصبر على نشر هذا الدين. فمن باب أولى أن يسلم بعضهم من بعض، فلا يؤذي بعضهم بعضا. ولذا قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالحديث يفيد أن الإسلام خصاله كثيرة، كما أن الإيمان خصاله كثيرة، وإنما الأركان الخمسة هي أركان، وهي الأساس الذي يقوم عليه هذا الدين. فليس الإسلام مقصورا على الأركان الخمسة، بل هو كل الطاعات التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأوامر كما ذكرت منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فكلها من الإسلام، ومنها ما يزول الإسلام بتركه، لو ترك الصلاة زال إسلامه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعمد وترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومنها ما لا يزول الإسلام بتركه، وإنما ينقص إسلامه، فمنها ما يكمل الإسلام الكمال الواجب، ومنها ما يكمل الإسلام الكمال المستحب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك:
قال رحمه الله: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: أن يسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد.
نعم، هذا الحديث قال عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وهذه النسخة التي تكون في أحاديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده هذا هو الإسناد المشهور، ورويت أحاديث كثيرة بهذا بهز عن حكيم، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهي معروفة عند أهل الحديث. والصحيح منها كما قال أهل العلم أن إسنادها حسن إذا صح الإسناد إلى بهز بن حكيم، إذا صح الإسناد إلى بهز بن حكيم فإنما بعد بهز بن حكيم يكون إسناده حسنا، يكون إسناده حسنا. فهنا يعني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، هذا الحديث فيه سؤال عن إيش؟ عن الإسلام. فجاء التفسير بعد ذلك فقال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. فالسؤال جاء عن الإسلام ثم جاء الجواب بعد ذلك، ويدل هذا الجواب على أن ما ذكر بعد السؤال جوابا له، لأن السؤال عن الإسلام يدل أن هذه أركان، أن هذه أركان للإسلام، وإن لم يحققها فليس بمسلم أو فاته الإتيان بأركان الإسلام، لأنه المعروف أنه إذا كان الجواب بعد السؤال عن الماهية، ماهية الشيء، إذا كان السؤال عن ماهية الشيء ما الإسلام، هذا سؤال عن الماهية فيأتي الجواب، إذا الجواب يدل على الركنية. ولذلك جاء في حديث جبريل أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال العلماء هذه أركان الإسلام. ولما قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير، قالوا هذه أركان الإسلام، لأن السؤال جاء عن المهية فالجواب جاء لهذه المهية، فيدل على أن الجواب يكون ركنا، يكون ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك قال العلماء الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلما سأل عن الإسلام وجاء الجواب بعد ذلك قالوا هذه أركان للإسلام، أن يسلم قلبك لله، نعم يعني أن يستسلم قلبك وينقاد لله، وأن تولي وجهك إلى الله، يكون اتجاهك واعتقادك وعبادتك وتوجهك كله لله وإلى الله عز وجل، لله وإلى الله عز وجل. وهذا تفسير بالمعنى لشهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تؤدي هذا المعنى أن لا معبود بحق إلا الله، وأن تخلص العبادة بجميع أنواعها لله عز وجل. مستاق لحديث للآية الكريمة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ينقاد لشرع الله، يستسلم لشرع الله، لا يعارض شرع الله، لأنه لا يجوز معارضة القرآن وصحيح السنة بأي نوع من المعارضة، لا بعقل ولا برؤى ولا بمنام ولا بذوق ولا بوجد ولا بأي نوع من أنواع المعارضة، بل يجب التسليم والاستسلام والانقياد. هذا هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن يسلم قلبك لله، يسلم يعني يدخل في الإسلام الذي هو الاستسلام لله عز وجل، فيسلم القلب لله ويتوجه القلب لله، فإذا توجه القلب لله توجها صحيحا فإنه لا يلتفت إلى غير الله ولا يعبد غير الله ولا يتقرب إلى غير الله، لا يتقرب إلا لله عز وجل، فتكون العبادة بجميع أنواعها خالصة لله عز وجل. وأن تصلي الصلاة المكتوبة وأن تؤدي الزكاة المفروضة، فهذه أركان للإسلام. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله عز وجل، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.
أي نعم. يقول: عن أبي قلابة عن عمرو بن عنبسة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله عز وجل، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. وقال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث وبعد الموت. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. إذن الإيمان من الإسلام، والإسلام من الإيمان كما تقدم، وأنه لا إسلام بلا إيمان، ولا إيمان بلا إسلام، وأن أفضله أفضل الإسلام هو الإيمان، لأن الإيمان معنى أخص، وإن كان يعني يستلزم الاعتقاد في الباطن والعمل، لكنه يكون في الباطن أخص أو أشعر. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. طيب، هنا ما ذكر ركنا من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، فهل هذا دليل على أن أركان الإيمان خمسة؟ لا، لأن النصوص ينظر إليها مجتمعة، فالقدر جاء في نصوص أخرى، فالأركان الخمسة المذكورة هنا يضاف إليها ركنا سادسا وهو الإيمان بقضاء الله عز وجل. طيب، هل ذكر عدم ذكر العمل معها كونه ما ذكر مع الإيمان؟ وذكر العمل من سلم المسلمون من لسان يده، ذكر الصلاة وذكر الزكاة والحج وهي عمل، لكن لما ذكر أركان الإيمان وما ذكر العمل، هل هذا يدل على أن جنس العمل ليس ركنا في الإيمان؟ لا، لأنه جاء مبينا في أحاديث أخر، ولذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن عمل القلب وعمل الجوارح ركن في الإيمان، فلا يصح إيمان بلا عمل، سواء العمل القلبي وكذلك العمل عمل الجوارح، فلا بد من وجود هذه المجتمعة: الاعتقاد والقول باللسان وكذلك عمل الجوارح وعمل القلب، وكلاهما ركن في الإيمان، يعني عمل القلب وكذلك عمل الجوارح في تحقيق مسمى الإيمان، في تحقيق مسمى الإيمان أن يأتي بجنس عمل القلب وبجنس عمل الجوارح، لا بد من هذا. هذا قول أهل السنة والجماعة وأهل الحديث وأتباع السلف الصالح مما قرروه في عقائدهم وفي كتبهم التي تؤنى بذلك. ما هو عمل القلب؟ إذا قيل عمل القلب، عمل القلب من جنس إسلام القلب لله تعالى، من حيث المحبة، محبة الرب سبحانه وتعالى، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة دين الإسلام، الخوف، الرجاء، الرغب، الرهب، توكل على الله عز وجل، الظن بالله، كل ذلك من عمل القلب ومن العبارات القلبية التي لا بد من وجود جنسها. وأما عمل الجوارح فهو كل عمل صالح يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، مما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا أورد الإمام هذا الحديث في باب تفسير الإسلام؟ يعني مراد الإمام بإيراد هذا الحديث في تفسير الإسلام يشمل هذا الذي ذكر جميعا، فالإسلام يفسر بالإيمان وهو أفضل الإسلام، يعني الإيمان، ويفسر أيضا بأداء حقوق الله وأداء حقوق عباده، ويفسر الإسلام أيضا بأن يسلم القلب لله عز وجل وينقاد لطاعته، وهذه هي الأمور التي يدور عليها فلك الإسلام أو يدور عليها الإسلام في أركانه، سواء ما يتعلق بالإسلام أو الإيمان أو طاعة الله أو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو العمل الصالح الذي يقرب إلى الله عز وجل أو سلامة المسلمين والمؤمنين من الأذى القولي من الإنسان. فإن هذا مناسبة يعني ذكره لهذا الحديث في تفسير الإسلام، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: من وجد نفسه ضعيفا في العبادات والطاعات، هل هذا دليل على ضعف إيمان؟ نعم، يعني الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولذلك قال: كيف يعالج العبد إيمانه وإسلامه؟ يعالج ذلك بتقوى الله عز وجل، وأن يعلم أن بقاءه في هذه الدنيا محدود بزمن الذي يعيشه في هذه الحياة، وأنه يعطى الفرصة في هذه الحياة الدنيا للعمل بلا حساب، وأن الآخرة حساب بلا عمل، فيتذكر يعني الموت ويتذكر الآخرة ويتذكر الحساب يوم القيامة. فبتذكره لهذه الأشياء مع خوف من الله ورجاء فيما عند الله عز وجل، مع العلم النافع ومجالسة أهل العلم والصالحين والأخيار الذين يعينونه على طاعة الله عز وجل، فإن هذه الأمور تقوي الإيمان عنده، وأن يعلم أنه خلق لعبادة الله عز وجل، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو مخلوق لهذا الغرض المهم، فيعتني بهذا الأمر الذي خلق من أجله. الأخ يسأل يقول: مطعم في ذكر في إحدى البلدان، يقول: قد جعلت مكانا خاصا للعائلات ليتجنب الاختلاط، لكن يحصل الاختلاط، وهل يجوز لي أن أفتح مطعما ثاني مثل الأول؟ الأول ما جاز، كيف يجوز الثاني؟ فلذلك يعني يتجنب هذا، يعني يبحث عن رزق لا يكون فيه معصية، فاتقوا الله ما استطعتم، يعني يكون كل ما تجنب ما يعود عليه بالشر والإثم، فإنه تحصل له البركة في ماله في عمره في عمله، لأن الأمور المحرمة والمعاصي ليس فيها بركة، وتقسي القلب وتضعف الإيمان عند الشخص. يقول: أنا لم أكن متأكدا أنني سأضحي، ولم أعر الأمر اهتماما، فقمت بحلق شعري في العشر الأوائل من ذي الحجة وضحيت يوم العيد، فما حكم ذلك؟ هو إذا الإنسان عزم على الأضحية عليه أن يمتنع من الأخذ من شعره وظفره، لحديث أم سلمة صحيح مسلم: من أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفره. قبل أن يعزم يعني لا يطلب منه هذا الشيء، لكن متى ما عزم على الأمر وأراد الأضحية، والأضحية ينبغي أن يريدها المسلم القادر عليها، لأن أجرها عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين وما ترك الأضحية صلى الله عليه وسلم، بل إن الإمام أحمد يقول للقادر على الأضحية أن يستدين يقترض إذا كان يجد وفاء لعظيم أجر الأضحية. فمتى ما عزم على أن يضحي يجتنب هذا المنهي عن الأخذ من الشعر أو الظفر، أما قبل أن يعزم فليس هذه من الأمور التي ينهى عن الشخص. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.